Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 17 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب 5 فتيات في شمال وجنوب دارفور، ولجنة التحقيق حول أحداث بليل تحدد 90 متهما. وساطة جنوب السودان تحمل الأطراف مسؤولية عدم التنفيذ، وتود قلواك ينتقد عقد ورشة بالخرطوم لتقييم السلام. تباين الآراء حول توصيات ورشة شرق السودان وموكب للمعلمين في الخرطوم، واتفاق على اجتماع مع المالية يوم الأحد. استمرار اعتصام مواطنين بمحلية دلقو بالشمالية، واعتقال 15 شخصا وفض احتجاجات في البرغيت بالشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حددت لجنة التحقيق حول أحداث قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور 90 متهما بالضلوع في الأحداث، بينما طالب المواطنون بالاستمرار في التحقيق. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي بعد استلامه تقرير اللجنة في منطقة أموري بمحلية بليل، أكد ضرورة استمرار التحري والتحقيق حول الأحداث ضمانا لعدم الإفلات من العقاب، وأضاف في هذا الخصوص:
والحمد لله الآن التحقيق أعلنوه أخواننا في لجنة التحقيق، وبرضو أنا تاني بكده زي ما قال دكتور الهادي، لأن الآن التحقيق استمر ولأن الآن الشغل استمر ما يقف، الإفلات من العقاب مشكلة.
من جانبه توقع الهادي إدريس عضو مجلس السيادة أن يكون عدد الضالعين في أحداث قرى بليل أكبر من القائمة التي حددتها لجنة التحقيق ب90 شخصا، مشير إلى الأضرار الكبيرة، داعيا للاستمرار في التحقيق إلى حين الوصول لآخر متهم. وأكد ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة تجنبا لتكرار الاعتداءات، وأضاف في هذا الخصوص:
اللجان ده وخاصة لجنة التحقيق تطلي نتائجه فوق القريب عشان نعرف شنو بالضبط الحصل، والأهم من ده الجناة يتم كشفهم وتقديمهم للعدالة الآن مرحلة أولى.
من جانبه أكد النائب العام المكلف خليفة أحمد التزام النيابة بما جاء في تقرير لجنة التحقيق وإحالته إلى نيابة ولاية جنوب دارفور للبدء في التحقيق والقبض والتحري مع إحالة البلاغات إلى المحكمة. اغتصب 5 مسلحون مجهولون فتاتين بالقرب من منطقة 4 بيوت القريبة من تابت التابعة لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال أحد أقارب الضحايا لراديو دبنجا أن الفتاتين يبلغن من العمر 21 و22 سنة، وأشار إلى أن 3 مسلحين اعترضوا طريقهن صباح الأربعاء واعتدوا عليهن بالضرب قبل اغتصابهن. اغتصب مسلحون طفلة وفتاتين يوم الثلاثاء في طريقهم من ميرشين إلى منطقة شراري بولاية جنوب دارفور لجلب الحطب، وقال نازحون من معسكرات ميرشين لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا قاصر تبلغ من العمر 17 عام وامرأتين 25 و40 عام، وأشاروا إلى تعرضهن للاغتصاب تحت تحديد السلاح، وفتح بلاغ لدى شرطة ميرشين. من جهة أخرى أصيب 7 نازحين من معسكرات ميرشين بسبب الاعتداء عليهم بالضرب ونهب ممتلكاتهم، وأضاف نازح لراديو دبنجا:
المعتناد انه من محلية المرشين الى منطقة الشرارية، يعني تم التحديد للنساء في الشوارع وتم اغتصابهم. الواحدة طبعا الطفلة كاسر عمره 17 سنة، واحدة 40 عام، وواحدة 25 سنة، تم اعتجازهم واغتصاب وتحديد سلاح وجريد.
أصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة في إطلاق نار من مسلحين مجهولين بالقرب من معسكر زمزم بالفاشر يوم الأربعاء. وقالت جاد الله السيد من معسكر زمزم لراديو طبنجا أن المسلحين طاردوا الفتاة وأطلقوا عليها النار مما أدى لإصابتها في البطن. بدأت يوم الخميس في جوبا اجتماعات رؤساء التنظيمات والحركات الموقعة للسلام بحضور عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لمناقشة التقرير الذي أعدته الورشة الفنية لتقييم تنفيذ الاتفاق بغرض وضع جداول ومصفوفات جديدة. وحمل رئيس فريق الوساطة الجنوبية تود جولواك خلال مخاطبته افتتاح الورشة الأطراف الموقعة مسؤولية عدم التنفيذ، وقال مخاطبا الأطراف: خليتوا النازحين وبقيتوا قاعدين في الخرطوم. وقال أن تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الاتفاق مخالف للاتفاق، وانتقد عقد ورشة في الخرطوم لتقييم السلام، وأضاف في هذا الخصوص:
لجنة ما عنده كباشي ما رجل ناي ما رأيكم كده إحنا دارك هامي مين مصدر على ملوك شرق السودان وطرف كفاقين شرق كفاقين السلام ما قاعدين ندافع رقدايا دكار في دافور ولا في منطقتين ولا 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 ولا, ولا في وسط المشكلة دار موقعين كفاق.
أثارت توصيات مؤتمر شرق السودان الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء ردود فعل واسعة وتباينات بين الأطراف المختلفة، واعتبر ناشطون ومحللون سياسيون في حديث لراديو دبنج التوصية الخاصة بعقد ملتقى سياسي وتنموي لأهل شرق السودان بعد 3 أشهر من تشكيل الحكومة المدنية بمثابة ترحيل جديد للأزمة. واعتبر المحلل السياسي خالد محمد نور في مقابلة مع راديو دبنجا مؤتمر الشرق فرصة إيجابية لإتاحة النقاش بين أطراف شرق السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
في خطوات زي دي، خطوات بتاع إعادة بناء الثقة، خطوات بتاع ترسيخ للسلام الاجتماعي، الخطوات دي مهم إنها تسبق العملية بتاعت الحل السياسي، لأنه الآن المسألة دي ما هي فقط مسألة سياسية، يعني ما دي ده ما خلاف بين تنظيمين سياسيين، ده خلاف فيه اجتماعي وفيه الإسني وفيه حالات من اقتتال أهلي وفيه تشريد وفيه حاجات كثيرة جدا.
نظمت لجنة المعلمين يوم الخميس موكبا إلى وزارة المالية تنديدا بمماطلة الوزارة في الاستجابة لمطالب المعلمين. وقالت درية محمد بابيكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن الموكب سلم مذكرة إلى الوزارة جدد فيها المطالبة بتنفيذ المطالب الثمانية، وأشارت إلى اتفاق لعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة يوم الأحد لبحث تنفيذ الاتفاق، وأضافت في هذا الخصوص:
سير المعلمون الخميس موكب الغضب إلى وزارة المالية رفضا للتسويف والمماطلة التي حدثت من قبل وزارة المالية في حقوق المعلمين. كان الموكب حاشدا وتم فيه رفع مذكرة لوزارة المالية.
توفى الأمير محمد تيا أمير أمارة الليري هيبان يوم الأربعاء بالخرطوم متأثرا بإصابته بطلقات نارية تعرض لها قبل أكثر من شهر من قبل مجهولين بمنزله في حي الدرج الثالثة بكادوغلي، وأصيب تيا في منطقة الحوض وأجريت له الإسعافات والعلاجات لفترة بمستشفى السلاح الطبي بكادوغلي، وبعد أسابيع نقل إلى الخرطوم مستشفيا وتوفى يوم الأربعاء. نقل الصحفي شوقي عبد الحفيظ عن مصدر في القضائية عن سحب ملف قضية مقتل العميد بريمة وقضية الشهيد محجوب التاج من القاضي زهير بابكر وعدد من القضايا الأخرى التي كان ينظر فيها. ورجح المصدر أن يكون سبب سحب القضية من مولانا زهير لأنه أمر النيابة بالتحقيق مع مدير السجن وشرطة المحاكم في تهمة تعذيب توباك ورفاقه. من جانبها قالت المحامية إيمان حسن رئيس هيئة الدفاع عن توباك أنهم فوجئوا في الجلسة السابقة يوم الأحد بحضور قاضي جديد وأبلغهم بأنه قاضي مكلف، وأشارت إلى أنهم لم يخطروا بالأسباب، وأضافت في هذا الخصوص:
غاية الآن نحن ما في أي تفسير منطقي أو التنوير بالنسبة لنا أو توضيح في الإجراءات بتاعت وجود القاضي من عدمه، لا موظفين محكمة لا قضاء في محكمة جناة الخرطوم شمال ولا الشرطة ما قادرين يدونا الرد حقيقي عن الحاصل بالنسبة للقاضي كان مباشر الإجراءات وهل حيباشر ولا ما حيباشر.
تواصل اعتصام مواطني منطقة أبو صابرة بمحلية دلقو بالولاية الشمالية للأسبوع الثالث ضد أنشطة التعدين التي تنفذها شركة دلقو للتعدين التركية. وقال وائل الإمام وهو أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجا أن المواطنين أوقفوا البيار التي تمد المصنع التابع للشركة واعتصموا أمامها منذ 3 أسابيع، وذلك احتجاجا على أنشطة الشركة التي تستخدم فيها مادتي الصيانيت والزئبق. وأوضح أن الأنشطة تسببت في أمراض السرطان والفشل الكلوي وكذلك تلوث التربة ومياه النيل بالمواد الضارة. وأضاف وائل الإمام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الاحتجاجات به في محلية دولجو في قرية اسمها أبو صارة في شركة بتاعت تعدين. طبعا الشركات بتاعت تعدين معروفة باستخدام هي حاليا عندها عدة مسميات، اسمها الشركة التركية واسمها شركة دولجو للتعديل، أساسا هي شركة تابعة للأتراك.
واصلت سلطات محلية البرجيك بالولاية الشمالية احتجاز حوالي 15 من أعضاء لجان الخدمات والتغيير لليوم الثاني، فيما أفرجت عن 6 آخرين بعد إلزامهم بالتوقيع على عدم التجمهر، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحلية منذ 4 أيام بسبب رفع فاتورة الماء من 100 إلى 1000 جنيه. وقال أيوب وهو أحد أعضاء لجان المقاومة لراديو دبنجا أن المغبوط عليهم ما زالوا في حراسات قسم شرطة البرجيك، وأوضح أن القوة الفيدرالية فضت المحتجين واحتلت مكان إغلاق الكوبري الرابط بين منطقتي دلجو والبرجيك. أوصت ورشة العدالة الانتقالية التي أقامتها منظمة الناس للناس بالجنينة بولاية غرب دارفور بتسهيل من بعثة اليوني تامس ب30 توصية، أهمها عدم حماية المجرمين ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب. وقال الدكتور أديب عبد الرحمن الأمين العام لمنظمة الناس للناس لراديو دبنجا أن الورشة التي انعقدت في الفترة من 13 و14 من شهر 2 الجاري خرجت بتوصيات، منها التعويضات الفردية وعدم حماية المجرمين ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب وتنفيذ العدالة التاريخية عوضا عن العدالة الانتقالية وإبعاد المستوطنين الجدد من حواكير النازحين والضحايا. وأضاف الدكتور أديب عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الورشة دي أقيمت يوم 13 و14 في مدينة الجنينة، في كان وجود شعبي ووجود رسمي قدموا توصيات تصورية وتوصيات في مداها القصير والتوصيات بعيدة الأمد. أهم التوصيات اللي هي الموضوعات بتاعت الأراضي وحواكير النازحين، بسط حكم القانون، عدم الإفلات من العقاب ومحاكمة جميع
بدأت بقاعة المعلم بنيالة ورشة سلسلة حوارات حول العدالة الانتقالية بمشاركة قانونيين وإعلاميين ورجالة إدارة أهلية، فضلا عن ناشطين في حقوق الإنسان وتنظيمات مجتمع مدني من ولايتي جنوب وشرق دارفور. وقال بروفيسور محمد آدم داود المشرف على الورشة أن ما تعرضت له البلاد خلال 30 عام أفرز تركة ثقيلة من المظالم المتراكمة تتطلب حلا جذريا مرضيا لكل الأطراف ويختص بصورة عادلة من مرتكبي الجرائم. قال الفريق ركن الدكتور عبد الهادي عبد الله عثمان المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، قال لراديو دبنجا أن اللجنة قررت إقامة حملات أمنية مشتركة خلال الأيام المقبلة لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة والقضاء على ظاهرتي المخدرات وعصابات تزع الطويلة في ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
إن شاء الله في الأيام الجاية سيكون في حملة كبيرة جدا في ولاية الخرطوم على السلاح والعربات البوكو وكذلك الظواهر السالبة منها التزع الطويلة والآيس وفي الأخر.
اعتبر أشرف عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي الحملة التي أطلقتها الحكومة فيما يتعلق بجمع السلاح ومكافحة المخدرات بأنها جاءت متأخرة، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا أن الجرائم في السودان أصبحت مستحدثة، وشدد على أن الأمر يحتاج إلى خطة طويلة المدى مع تأهيل الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحملة التي أطلقتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وكذلك جمع السلاح هي جاءت متأخرة لأسباب كثيرة، خاصة وأن الجرائم في السودان أصبحت هي جرائم مستحدثة وليست كسابق عهدها من الجرائم القديمة السابقة التي كانت معروفة بالنسبة للأجهزة الأمنية وتستطيع مكافحتها والتصدي لها.
أجلت محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم 2 جلسة المحاكمة في بلاغ وزارة المعادن ضد الصحفي عبد الرحمن العاجب إلى 2 من شهر 3 المقبل. وقال الصحفي عبد الرحمن العاجب في مقابلة مع راديو دبنجا أن القاضي أجل المحكمة بسبب كسرة الملفات. وأضاف الصحفي عبد الرحمن العجيب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
القاضي قام أجل الجلسة يوم 2/3، قال إنه هو عنده ملفات كثيرة، هم اثنين في المحكمة تاجر المعلومات، هم اثنين قضاة، هو قال عنده 68 ملف قدامه، وقال جابوا لهم قضاة جديدين في التنقلات الأخيرة دي، جابوا لهم اثنين قضاة، والمشرف بتاع المحكمة قال غرر إنه يوزع الملفات على القضاة الأربعة عشان إنه يقدر ينجزوها بشكل سريع.
الخبر الأخير في النشرة: دخل المعلمون السودانيون اللاجئون في 6 من معسكرات شمال شرق تشاد في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم. وكشف لاجئون من المعسكرات لراديو دبنجا أن التلاميذ عادوا إلى منازلهم من المدارس في الصباح الباكر لتوقف الدراسة بسبب الإضراب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حديث اليوم. ضيفنا اليوم الاستاذ وجدي صالح، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، والموضوع يتمثل في السؤال الذي طرحه عليه الزميل الصادق زكريا: الى اي حد الاعلان السياسي الحالي ممكن يقدم جديد للازمه السياسيه في البلاد؟ ونتابع معا.
يعني مدخل لحديثنا ده، إلى أي حد بترى إنه يعني الإعلان السياسي المبشر به وده ممكن يقدم جديد ومختلف من كل السياقات المضت للاتفاقات الماضية، وإنه ممكن يقدم حل للأزمة السياسية؟
الاتفاق اللي طار ده هو اتفاق عام، وهنالك بعض التفاصيل متفق عليها ما بين القوى الموقعة على الاتفاق اللي طار وقيادة الانقلاب. وهذه الخطوة هنا إنه الاتفاق اللي طار أتى كعناوين لما تم الاتفاق عليه بخصوص التفاصيل. هذه التفاصيل تم التوافق حولها في وثيقتين، مسألة تتعلق بالاتفاق السياسي، وأيضا مسألة أخرى تتعلق بالجانب الدستوري اللي هو إنزال ما تم الاتفاق عليه سياسيا في إطار دستوري. الذي يتم الآن الإعلان السياسي هو إعلان حيكون لما تم الاتفاق عليه في التفاصيل. كنت أؤكد دائما بأن قيادة الانقلاب لم توقع على إطار إطاري ما لم تتفق على التفاصيل ويتم النص عليها بالدستور، ومشروع الدستور الانتقالي أصلا مشروع مطروح ومعروف ما تم النص عليه. الخطوات الماشية دي هي تشرع للانقلاب ولا تنهي هذا الانقلاب، وتؤسس لسلطة تتقود في النهاية إلى حكم الفرد. ده الشيء الماشي حقيقة. كل من يتوقع غير ذلك هذه رغبات، يعني لا يسندها شيء مما هو مطروح.
نعم يا أستاذ، لو ملاحظ في الإطار ده ذاته في إشارات متكررة إنه صبر المجتمع الدولي كاد أن ينفس، وإنه هناك سقف زمني محدد لمساعدة السودان وإعفاء الديون و إنه لابد من الوصول لاتفاق سياسي في زمن محدد حتى أن السودان ينال مساعدات دولية.
أول حاجة أنه كاد أن ينفذ اللغة دي ذات اللغة التهديدية، أن ينفذ صبر المجتمع الدولي. هذه اللغة التهديدية لماذا لا توجه لقيادة الانقلاب؟ يعني حتى المجتمع الدولي يحاول أن يصور الآن النزاع والأزمة في البلاد بأنها أزمة ما بين المدنيين والمدنيين، وهذه غير حقيقية. الأزمة حقيقة هي سببها الانقلاب، وحل هذه الأزمة السودانية سواء كانت أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية أو أمنية بكلها بمعالجة السبب الأساسي في هذه الأزمة هو الانقلاب، وبالتالي يجب أن يذهب هذا الانقلاب. هذه هي النقطة الأساسية، لماذا يمارس الضغط على القوى السياسية وقوى الثورة بدلا من أن يمارس في مواجهة الإنقلابيين الذين انقلبوا على السلطة؟
كيف يمارس الضغط على المدنيين وإن كانوا الباين أنهم غاياتهم أنه يصلوا لاتفاق مع المكون العسكري، حتى يلاحظ أن هناك خلاف بين المكونات المدنية حول من الذي يكسب ضد المكون العسكري أولا؟
وبالتالي أنت أشرت لنقطة مهمة جدا جدا، وبالتالي مسألة التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري أو الإعلان السياسي تنظيمات منفردة ودون كتل، ده حيشكل تحالفات جديدة داخل هذه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والتي ستوقع على الإعلان السياسي، وكل القوى التي وقعت وستوقع هي ذات مصالح متعارضة ومتباينة، وبالتالي يمكن أن تتشكل تحالفات جديدة في ظل الوضع القادم يعني. وهذه التحالفات بالطبع هذه التحالفات فيها شيء كثير لا علاقة له بالثورة، وهنالك قوة أصلا ليست لديها أي علاقة بهذه الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة، بل هنالك من كان جزءا من النظام الذي أسقطته هذه الثورة العظيمة، وهنالك من يصرح صراحة بأنه يعادي هذه الثورة، وأن هذه يعني أحد الذين وصفوا هذه الثورة ثورة ديسمبر المجيدة بأبشع العبارات استبان الثورة وبعد سقوط النظام، وكان مشاركا للنظام وكان موجود من ضمن المجموعات الموجودة في الغائرة التي تسمي نفسها الحوار السوداني السوداني، هم يحاورون أنفسهم، هذه هي المجموعة التي استدعت الانقلاب، وهذه هي المجموعة التي أعلنت بأنها مع أن يظل قائد الانقلاب قائدا للسلطة الانتقالية خلال الفترة الانتقالية، وهي التي استدعت الانقلاب وشاركت في التخطيط له والتنفيذ له، ولا زالت تشارك في ضمن مؤسسات الانقلاب، فهذه واجهات للانقلاب، وهذه هي القوة التي سيتم إغراق ما يسمى بالعملية السياسية بها، ويفرغ أي عمل سياسي في هذه المرحلة من مضمونه ومضامينه الثورية، يجعل ده امتداد لانقلابه يعني.
الملاحظ انه المجلس المركزي للحريه والتغيير دائما ما يردد هذا الحديث بانه الكتله الاخرى هي عباره عن مجموعه من الذين كانوا ضمن نظام المؤتمر الوطني حتى سقوطه، هم بيقولوا انه حركه تحرير السودان قياده مني وحركه العدل والمساواه بقياده جبريل، وجعفر المرغني لهم الحق على التوقيع، جعفر المرغني الم يكن جزء من النظام حتى سقوطه؟
جعفر المرغني جزء من النظام حتى سقوطه، وايضا هو نفس الحزب في مجموعه وقعت مع الاتفاق الاطاري ومجموعه بقياده جعفر المرغني ناهضت والان ستوقع، وبالتالي سيوقع الحزب باسمين يعني، حتى الحزب الذي ظل مع النظام حتى سقوطه، وبالتالي عنده برضه لافتتين داخل هذا الاتفاق يعني العام. والمساله الثانيه والاغرب انه انفتحت يعني مساله وده ما حذرنا انه لقدام ستغرق العمليه السياسيه تحت دعم، الآن يتحدث عن بعض القوى التي وقعت على اتفاق سلام مع النظام السابق يعني، سواء كانت في الشرق أو سواء كانت في دارفور أو غيره، وبالتالي أيضا في قوة جديدة برضو حتنضم، وهي من ضمن القوى التي كانت موجودة مع النظام الذي أسقطته هذه الثورة. عشان كده نقول الإغراق هو إفراغ القوة الثورية أو إفراغ هذا الحراك الثوري من محتواه وتجييره في النهاية صالح الانقلابيين والقوى المتحالفة مع الانقلابيين، والمسألة التي حتقود في النهاية إلى حكم الفرد وتسلط على الشعب السوداني. والناس كده تسأل نفسها بس يعني القائد العام للقوات المسلحة الذي قام بانقلابين من قبل وهذا الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر هو يعني يمكن الناس يفتكروا انه والله حتكون هناك سلطه مدنيه او حكومه مدنيه، من الذي سيعين السلطه القادمه يعني او راس السلطه القادمه اذا افترضنا انه الرئيس يعني، ولانهم هم قالوا ما في مجلس سياده، طيب خلاص عين الرئيس قائد الانقلاب عين راس الدوله، عشان راس الدوله ده هو اللي بعد ذاك يشرف على اكمال بقيه هياكل السلطه الانتقاليه من تشكيل حكومه وغيره، طيب هو اللي حيعينه وحيرجع يشتغل تحت قائد عام القوات المسلحه يعني، من يعين الرئيس يشتغل تحت الرئيس يعني، دي حاجة ذات غريبة يعني. وغير كده برضو إنه السلطات الممنوحة للقائد العام بموجب المادة اتفاق الدستوري الذي لم يعلن عنه حتى الآن هو متفق حوله ما بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري أو القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي، لأن قائد الانقلاب سيظل قائدا عاما للقوات المسلحة ولن يخضع لا لرأس الدولة ولا لرئيس الوزراء. طيب دي الحكومة دي أنا أفتكر إنه الكل الماشي ده سيعزز وجود الانقلابيين في السلطة، وأنا أفتكر إنه هم بهذه الخطوة شكلوا مخرجا للانقلابيين وفقوا عنهم فوق العزلة وفقوا عنهم يعني العزلة الداخلية إلى حد ما والعزلة الدولية، وده موقف تكتيكي من قيادة الانقلاب. الغرض ما هو الانفتاح على المجتمع الخارجي ثم تلقي المعونات وإعفاء الديون وغيرها من المسائل، ثم بعد ذلك يواصلوا في السلطة يعني كل السلوكيات. لكن وبعدين الكلام ده ما بقوله أنا، حتى قيادة الانقلاب قال لن تخضع القوات المسلحة لأي سلطة سياسية، يعني ما في العالم جيش ما بيخضع للسلطة السياسية أيا كانت وفي أي ظرف من الظروف، القوات المسلحة في أي دولة تخضع للسلطة السياسية، فهو قال لن يخضع للسلطة السياسية المدنية ولن يخضع للمدنية واحدة. المسألة الثانية، كيف يمكن أن نقول أن هنالك حكومة مدنية وأن أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة لا تخضع لها؟ يعني القوات المسلحة لا تخضع للحكومة المدنية ولا تخضع لرأس الدولة اللي هو رمز السيادة. ده كلام ده كلام يعني بيوضح تماما انه هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه، الغرض منها هي المخرج، انا بقول مخرج اخلاقي للمجتمع الدولي بانه شكلنا حكومه مدنيه بعد الضغط على قياده الانقلاب، وهي في حقيقه الامر ان قياده الانقلاب ستستمر في السلطه وان هذه الحكومه ستكون حكومه شكليه، ودي كلها تاثيرات التطورات الاقليميه والدوليه والتكتيكات التي تبعتها قياده الانقلاب انقلاب في تلاعب بهذه الأوراق مع المجتمع الدولي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.